ترك السنة وترك العمل بها من أسباب ضياع الأمم وسقوطها، ومن أسباب تخلفها في جميع جوانب التنمية والنهضة. قد يقول الإنسان نحن ننظر لدول الغرب وهم كفار وعندهم نهضة عالية وعندهم حضارة، قد تكون حضارة لكنها حضارة جوفاء، ليست الحضارة تقاس بالتقدم فقط التقني. ونحن يسمون دول العالم الثالث، لا، الحضارة إذا لم تناط بالأخلاق، لم تغلف بالأخلاق وحسن التعامل، حقارة. وربما هم يظهرون لنا ما يعيشونه حضارة، ولكن لو نظرتم بعين المدقق في أحوالهم لحمدتم الله عز وجل على أننا نعيش في مثل بلادنا. تأملوا رحمكم الله معي هذا الحديث الذي يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك هديه، ترك الهدي النبوي في التعامل في البلاد يؤدي إلى عدم النهضة في هذه البلاد، ويؤثر على مجالات التنمية بأنواعها. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب المهاجرين والخطاب لأمته جمعاء، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا يعرقل النهضة في المجال الصحي وفي المجال البشري. فالأمن الصحي يزول بمخالفة السنة في هذا الباب. ثم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا له تأثير على الجانب الاقتصادي وعلى التنمية الاقتصادية في الدولة المسلمة. ثم قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا له أثر في التنمية الاقتصادية كذلك وعلى النظام السياسي في الدول المسلمة. ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا له تأثير على جانب الأمن في البلدان. وتأملوا رحمكم الله ما حصل للصحابة في موقف واحد خالفوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى النتيجة التي حصلت لهم، وسنة الله واحدة. في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يلزموا أماكنهم ولا ينزلوا، حتى قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم. فلما رأوا المشركين قد فروا نزلوا، قالوا: الغنيمة، ظهر أصحابكم، فماذا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ما النتيجة؟ أولا هزم المسلمون، قتل 70، جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه لمخالفة سنة وأمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر على الأفراد بل أثر على جيش وعلى دولة. وأنزل الله قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو يذكر بعض الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة، يقول: منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم هو بشؤم ذلك. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. وتأملوا رحمكم الله ما حصل لعاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد لما استعان الخليفة بعدو من أعداء الإسلام والسنة وهو ابن العلقم الرافضي. الرافضة من أشد أعداء الأمة الإسلامية، بل أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. ما الذي جرى؟ سهل دخول التتار إلى بلاد المسلمين، وقتل ما يربو على مليون نسمة في بغداد لوحدها، وقتل الخليفة. فانظر إلى أثر ترك السنة حتى في توظيف الوظائف وتعيين أهل البدع ممن يحاربون السنة فيها. ولقد ذكر مؤرخ الاستعمار الصليبي أن الذين ساعدوهم على دخول بعض بلاد المسلمين هم أصحاب الزوايا والطرق المخالفين للسنة، فكانوا عونا للاستعمار على بلاد الإسلام. ولما دخل التتار بلاد المسلمين وعاثوا فيها ما عاثوا، وأراد أهل العلم إخراجهم بالجهاد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الجيوش فرآها عندها ابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل، فيذكر رحمه الله أنه رآهم يستغيثون بغير الله يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أحد الصالحين والأولياء الذين يستغاث بهم من دون الله، فلن يحقق الله لهم نصرا. فماذا فعل؟ فنهاهم ونصحهم وعلقهم بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسوله والذين آمنوا. وتأملوا إلى أحوال الخوارج على مر الأزمان لما خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم وأفعالهم وجهادهم، أفسدوا في بلاد المسلمين غاية الإفساد. ولذلك طريق التعامل مع الخوارج هو التعامل معهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخوارج؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه هي السنة في التعامل مع الخوارج، لأنهم يعتبرون كل من خالفهم كافر ويجب قتاله، حلال الدم والمال والعرض.